برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تساهم في عملية تحرير العالم من الاضطهاد الاستعماري الجديد الذي يقوم به الغرب. وأضاف لافروف في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا: أولئك الذين ينتهجون نهجا مستقلا في السياسة الداخلية والخارجية يحاول الغربيون قمعهم بأكثر الأساليب وحشية. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لإذاعتنا كل من الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة والخبير في الشأن الأوروبي والدولي نزار الجليدي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تساهم في عملية تحرير العالم من الاضطهاد الاستعماري الجديد الذي يقوم به الغرب. كيف تعلق على ذلك؟
بداية أستطيع القول بأن الجبهة الدبلوماسية في الدفاع عن الأمن القومي الروسي مفتوحة أيضا، إضافة إلى الجبهة العسكرية والجبهة الإعلامية وعدة جبهات أخرى مفتوحة، والصراع أصبح مفتوحا للغاية. حديث الوزير لافروف أتى طبعا في سياق متصل بالعملية العسكرية التي تنفذها روسيا الاتحادية في أوكرانيا من أجل الدفاع عن المواطنين الآمنين في الدنباس، إضافة إلى اجتثاث النازيين الجدد من أوكرانيا الذين تغذيهم بكل تأكيد أمريكية وبريطانيا بشكل أساسي، إضافة إلى دول الناتو ومجموعة كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى خارج إطار الاتحاد الأوروبي، وهذا أصبح واضحا للعيان. بكل تأكيد تصريحات الوزير لافروف أتت أيضا من أجل أن تضع النقاط على الحروب، بمعنى آخر أن توضح للعالم ما هو الهدف من العملية العسكرية الخاصة، وأكد من خلال حديثه بأن العملية العسكرية الخاصة مستمرة، أي لا يوجد توقيت زمني لسير العملية العسكرية الخاصة، وإنما هي سوف تستمر حتى تحقيق كل أهدافها بكل تأكيد. والأهم من ذلك أن العملية العسكرية أتت لتحرير معظم شعوب العالم من التأثير الغربي، هذا التأثير الغربي الذي أصبح واضحا للعيان، يعني على سبيل المثال من خلال فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا الاتحادية من قبل دول الاتحاد الأوروبي الذين وبكل أسف يمكن القول أنهم لا يطلقون فقط الرصاص على أرجلهم، وإنما كمان يطلق الرصاص على رأسه من خلال امتناعهم عن استيراد المواد النفط والمواد والمشتقات النفطية والغاز وغيره من المواد الضرورية والهام من أجل شعوبهم ومن أجل بلدانهم، وذلك فقط رغبة نزولا عند رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولتها الضغط على روسيا الاتحادية من أجل تطويعها وجعلها كأي دولة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية على غرار باقي دول العالم التي تدور في الفلك الأمريكي وتقع تحت التأثيرات المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا الحديث الذي قام به الوزير لافروف سواء كان لقناة العربية أو لوكالة شنخواي أيضا، وتحدث من خلاله وفضح الأساليب الغربية، وخاصة في موضوع مصادرة الأملاك ومعتمدات للبنك المركزي الروسي والتي تقدر ب 300 مليار دولار، وأشار بأن هذه الأموال هي أموال الغاز الروسي وبالتالي هي سرقة موصوفة، وبالتالي فإن ما يجري على روسيا الاتحادية اليوم يمكن أن تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية على أي دولة في العالم تحاول الخروج عن شروط التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية لأي دولة أخرى. بمعنى آخر أن الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تكون، لأن الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف هو تحقيق أهدافها السياسية والجيوسياسية ضاربة بعرض الحائط مصالح كل دول العالم وكل شعوب العالم. وبالإضافة إلى ذلك تحدث أيضا الوزير لافروف حول موضوع إمداد الولايات المتحدة الأمريكية بالأسلحة لأوكرانيا. ماذا يعني ذلك؟ هو يعني ذلك أنها تريد الولايات المتحدة الأمريكية تمديد فترة الأزمة فقط من أجل لأنها تحاول أن تؤثر على روسيا الاتحادية وتحاول أن تفرض نفسها وتقاتل حتى آخر أوكراني موجود في أوكرانيا. وهذه الأمور طبعا كلها في حقيقة الأمر يجب أن يوضع لها حدا لهذه التصرفات الحمقى والسياسات الحمقى التي في نهاية المطاف لن تجدي أي شيء. في نهاية المطاف روسيا الاتحادية مرة أخرى يؤكد الوزير لافروف بأنها مستمرة في العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق كل أهدافها بدون النظر إلى الفترة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها هذه العملية.
نعم فايز، هناك تصريح لافت ومعبر لوزير الخارجية سيرجي لافروف انتقد فيه سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الغربية، يعني مستحضرا تعليقا في تيليجرام من الشرق الأوسط حول الصراع في أوكرانيا والموقف الغربي من ذلك. يعني اقتبس ما يقول لافروف: لقد رأيت رسالة مثيرة للاهتمام من الشرق الأوسط مع نصائح حول كيفية تهدئة أولئك الذين لا يستطيعون النوم بسبب صراع بين روسيا وأوكرانيا. هذه النصائح هي: أولا، تخيلوا أن هذا يحدث في أفريقيا أو الشرق الأوسط، وثانيا أوكرانيا هي فلسطين، وثالثا روسيا هي الولايات المتحدة. يعني شيء معبر جدا عن واقع الحال وسياسة الكيل بمكيالين، يعني هل تتفق مع ذلك؟
طبعا بكل تأكيد الزواجية المعايير والكيل بمكيالين هي السياسة التي تتبعها الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى آخر، يعني عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأن المتضرر من العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا هم المدنيون، في الوقت الذي تنسى وتتناسى ما هي الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق شعوب العالم، انطلاقا من فيتنام ومرورا بمناطق عدة في العالم كليبيا، سوريا، العراق، أفغانستان، والقائمة تطول وتطول. هم لا يرون ذلك، هم يعتبرون ذلك هو نشرا للديمقراطية، وبالتالي أي خسائر يتحملها المدنيون في الأرواح هي شيء طبيعي بالنسبة لهم، لأن الهدف السامي بالنسبة لهم هو نشر الديمقراطية على الطريقة الأمريكية. وبالتالي هم ينتقدون مثلا على سبيل المثال روسيا الاتحادية بأنها تدمر البنى التحتية. في واقع الأمر روسيا الاتحادية هي تدمر البنى التحتية العسكرية وليست المدنية، وهي تحاول منع إراقة الدماء، لأن الوزير لافروف بالمناسبة أشار إلى العلاقة المتينة والوطيدة بين الشعبين الأوكراني والروسي وصلة القرابة وحتى القرابة الروحية وما إلى غير ذلك. في الوقت الذي نلاحظ بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يهم هذا هذه الأمور على الإطلاق، ولا تنظر إليه ولا بأي منظر مطلقا، وإنما تنظر فقط إلى تحقيق أهدافها ومصالحها السياسية والجيوسياسية.
نعم، وعملية إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا وعملية تمويلها، يعني بايدن يعني يطالب الكونغرس ب 33 مليار دولار لأوكرانيا، ويطالب الدول الضغط على الدول الغربية لكي تمد أوكرانيا بالسلاح. برأيك يعني ما أهداف الغرب من تسليح أوكرانيا، وهل يمكن أن تغير المعطيات الميدانية على الأرض؟
أولا يجب علينا أن ننظر إلى هذه المسألة من منظرين: منظر الداخل الأمريكي. الداخل الأمريكي بكل تأكيد اليوم نرى بأن الشركات المصنعة للأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية في أوجها، أي تحقق أرباحا لا يمكن على الإطلاق أن تحلم بها حتى مجرد الحلم. وهذا الأمر طبعا هو إرضاء لتلك الشركات التي تقف خلفها الحزب الديمقراطي. وبالتالي فإن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، والكل يعلم بأن هناك الكثير من أنواع الأسلحة التي مضى عليها الزمن، إضافة إلى ذلك الهدف الآخر هو هدف خارجي. الهدف الخارجي هو أولا تمديد زمن الصراع والأزمة في أوكرانيا، يهدفون من ذلك حسب اعتقادهم استنزاف الجيش الروسي. وهدف آخر هو التخلص من كل أنواع الأسلحة السوفيتية الصنع المتواجدة في أوروبا الشرقية تحديدا، وإضافة إلى أوروبا الغربية أيضا حسب أنواع أسلحتها ومنتجاتها، من أجل أن تبقى مستودعات هذه الدول فارغة، وبالتالي سوف تضطر بشكل أو بآخر إلى شراء أنواع من الأسلحة الجديدة. وهذا مرة أخرى ينعكس تماما تماما على شركات مصنعة للسلاح الأمريكية، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق أرباح ضخمة للغاية لهذه الشركات التي تدعم في كل الأحوال وفي كل الأمور سياسة الحزب الديمقراطي، ومن أجل تحقيق الأهداف السياسية وجيوسياسية مرة أخرى لهذه الدول. ولكن هل ستؤثر ذلك على روسيا الاتحادية؟ بالطبع لا. روسيا الاتحادية وبحسب كلام للرئيس بوتين، لأن هناك أنواع كثيرة من الأسلحة لم يستخدم على الإطلاق، أي أن هناك مفاجآت كبيرة، وأن ما يتم استخدامه من الأسلحة هي الأسلحة المعروفة بالنسبة لدول العالم، باستثناء مثلا استخدام الكنجال أو استخدام أنواع أخرى جديدة ولكنها قليلة للغاية. الأسلحة الجديدة التي تم استخدامها، أي أن هناك مفاجآت، وهذا إن دل على شيء يدل بأن روسيا الاتحادية هي مستعدة بكل الأحوال، مستعدة لأي تطورات مستقبلية لهذه الحرب، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول اليوم فتح جبهة جديدة في مولدافيا وفي برندنستروفيا. كل هذه الأمور أعتقد بأن روسيا الاتحادية جاهزة لها، والعملية العسكرية في نهاية المطاف تسير كما هو مخطط لها تماما، وبغض النظر عن الفترة الزمنية، لأنه لا يوجد فترة زمنية محددة لإنهاء هذه العملية، وهذا يعني مرة أخرى بأن روسيا الاتحادية مستعدة تماما لكل الحماقات التي سوف ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بريطانيا وبعض الدول الناتو، وفي مقدمتها بالمناسبة بولونيا، بولندا التي لها أطماعا بكل تأكيد، وخاصة إذا ما علمنا بأنه تم إرسال أو سوف يتم إرسال 200 دبابة من نوع 72 روسية الصنع أو سوفيتية الصنع. هذا الأمر يعني أنه أو حتى حشد بريطانيا ل 8000 عسكري أو جندي بريطاني في القسم الشرقي من أو من الناتو، وهذا الأمر تحت ذريعة إجراء مناورات عسكرية، ربما لأنهم يريدون فرض واقعا جديدا على غرب أوكرانيا تحديدا، واسترجاع ما يسمى بمنطقة الفوف ومناطق الفوف التي هي في حقيقة الأمر كانت تتبع لبولندا قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية.
نعم، الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير في الشأن الأوروبي والدولي نزار الجريدي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا، مرحبا بك.
أهلا بحضرتك أستاذ نزار. يعني وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تساهم في عملية تحرير العالم من الاضطهاد الاستعماري الجديد الذي يقوم به الغرب. أستاذ نزار، قراءتك للموقف الروسي من العملية العسكرية في أوكرانيا؟
معلوم أن العالم قبل العملية أوكرانيا لن يكون العالم نفسه فيما بعدها تحديدا، لأن إحداثيات العالم الإمبريالي الذي حكم بحروب بالوكالة تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وأغرقت العالم في ديون كبيرة وفي منظومة استهلاكية ونظام أحاد، تتغير المعادلة الآن بهذه الخطوة التعديلية، ليست هذه الخطوة الاستعمارية كما يصفونها، وليس غزو بقدر ما هو تعديل للموقف الدولي بعد سنوات من الاستقطاب لرأس واحد. هذا أولا. ثانيا، اليوم في أوروبا نسمع الأصوات تتعالى عاليا في الإعلام الفرنسي منذ أسبوع تقريبا، وبعد خاصة انتهاء الانتخابات الفرنسية، بأن الفرنسيون والأوروبيون أصبحوا على علم بأنهم وكلاء فقط لدى النظام الأوحد، وأنهم يدخلون معركة خاسرة بالأساس، وأنهم قد أخطأوا التقديرات. هذه الأصوات تترجم بالتوازي مع هذا التصريح الذي يعتبر تصريح مهم جدا وكتابة جديدة للدبلوماسية الدولية وفهم جديد لخريطة الجغرافيا السياسية الدولية، باعتبار أن الموازين تغيرت بشكل كبير لدرجة أكثر من 180 درجة، والآن نكشف حجم الخصاصة التي كانت عليها عديد المنظومات، حجم الفقر الذي تعيشه عديد الشعوب، حجم التبعية المطلقة لنظام أوحد فقط يعمل على طبع الدولارات ويغرق العالم بأرقام خيالية في الأساس غير موجودة، والاستئمان على صحة الناس وكشفنا ذلك في كورونا، والاستئمان على قوت الناس وكشفنا ذلك بعد أن أصبح الذهب الأصفر مفقود، وبعد أن حرب أخرى ربما سنوات 73 تذكرنا بنفس هذا الموقف ذات يوم عندما شح البترول على العالم والنفط. الآن نحن في معادلة جديدة ولابد من تغييرات إهدافيات جديدة في العالم حتى يستفهم الإنسانية بأنه لا يمكن أن يكون الجميع في تبعية لنظام إمبريالي واحد.
نعم أستاذ نزار، برأيك ما أهداف يعني الغرب من تسليح أوكرانيا، إمدادها بالأسلحة الهجومية النوعية؟ برأيك هل يمكن أن تغير من المعطيات الميدانية؟
في واقع الأمر لن يغير في المعطيات الميدانية، لأن هناك عامل الجغرافيا أولا وعامل فهم واقع الحرب ثانيا، وربما الذي لم يفهمه الغرب خاصة الذي يسلح الآن أوكرانيا لم يفهم بأن روسيا لها امتداد ثقافي في المنطقة أولا، وأنها ليست في حرب بقدر ما أنها في تقدير موقف جديد للوضع للخريطة السياسية، وأنها لا تريد قرب الغرب إليها، ولكن أوروبا فقط هي دخلت إلى سوق البيع والشراء لتغذية الخزانة الأمريكية. في النهاية اليوم الدول الأوروبية تدفع الأموال لتقوية رأس المال الناتو. هل أمريكا تدفع للناتو؟ لا أبدا. واليوم القوى الأوروبية تشتري السلاح من الأمريكان، وهي فرصة للأمريكان بأن يبيعوا الغاز غازهم الذي لا يستهلك أصلا في أوروبا لغلاء أسعاره. نعم أوروبا مورطة في هذا الأمر، تشتري السلاح مثلما بعض الدول التي كانت تكدس الأسلحة في الصحراء. وهنا أقول نقول معمر القذافي ذات يوم كانت له كل الأسلحة، ولكن يوم طلبت هذه الأسلحة للاستعمال لم تجد لها رواج. كذلك أوكرانيا الآن تكديس كبير للسلاح، ولكن من سيدخل بهذه المغامرة لمواجهة حرب غير مقدور عليها أصلا في الجغرافيا وغير مقدور عليها في الواقعية؟ لأن روسيا لها واقعية ثقافية في أوكرانيا، لها واقعية المجال، واقعية الجغرافيا، والجغرافيا واللغة دائما ما تلعبان دور كبير في الحروب، حتى وإن تغيرت الحروب الآن ليست حروب سلاح، والعالم اليوم لا يحتمل حروب سلاح، العالم اليوم هو حروب ذكية استراتيجية، حروب غذاء، حروب أمن استراتيجي قومي من المياه، أمن استراتيجي قومي من الطاقة، وليس فقط حرب الذكاء وليس فقط حرب السلاح عفوا. من يعتقد بأن السلاح سيفك الأزمات، أقول بأن السلاح فقط دائما كان له صوت غير معلوم وغير واقعي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. نعم هناك مخاطر، هي عملية تقوية لشركات صنع الأسلحة التي يقودها رجال أعمال كبار يتحكمون في السوق الدولية، هي تقوية لسوق السلاح الأمريكي لا أكثر، ولكن على الشعوب الأوروبية بالنسبة لارتداد هذا الأمر على الشعوب الأوروبية وارتداد هذا الأمر على الإنسانية هو خطير، وخطير جدا، لأن عملية تكديس السلاح واستعمال السلاح وشراء السلاح فقط لن يحل المشكل، لأن إذا ما طافت الحرب فأول الخاسرين سيكون الأوروبيون، وهذا اليوم أصبحت القوى السياسية تفهم ذلك. لذلك قلت لك بأن الصوت أصبح شبه عالي الآن، الدوائر الأوروبية بأن هذه الحرب مورطة لأوروبا مباشرة الآن، مورطة لشعوب الغرب مباشرة، أكثر منها توريطا لروسيا، بقدر ما أن روسيا هو امتداد حقيقي لمجالها الحيوي.
نعم برأيك هل المصلحة الأوروبية تتطلب أن تكون العلاقات أوروبا خصوصا القديمة مع روسيا جيدة، أم على العكس يعني الخضوع للإرادة الأمريكية والمعاداة روسيا؟
من باب النصيحة ومن باب النضج التكتيكي والفكري والسياسي، امتداد أوروبا هو في روسيا وامتداد روسيا هو في أوروبا، هؤلاء القواسم المشتركة أكثر بكثير من الفوارق، ولكن اليوم الشيطان الأخرس الذي يتدخل في المنطقة والذي يتدخل في الدبلوماسية الدولية، الأمريكان ورطوا الغرب، على الغرب الآن أن يقرأ إعادة قراءة للمشهد برمته، على الغرب اليوم أن يفهم مصالحه أكثر مع من يشترك معه ثقافيا ودينيا وعرقيا أكثر مما يشترك معه في رأس المال الملوث بالإمبريالية التي العالم في حروب لا نهاية لها.
نعم الخبير في الشأن الأوروبي والدولي نزار الجليدي كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك أستاذ نزار.
شكرا.